الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن المؤمن بحاجة دائما إلى نصيحة، وأن يتناصح بينه وبين أخوانه، وأن النصيحة لها أثر عظيم على حياة المسلم. ولذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على معاني عظيمة. كل مسلم بحاجة إلى مثل هذه المعاني التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال أهل العلم أي أهل اللغة: إذا كانت الجملة معرفة الطرفين فإنها تفيد الحصر، أي ما الدين إلا النصيحة. وهذا لعظم هذه النصيحة في هذا الدين. كلنا بحاجة إلى نصيحة، ولا بد أن نتناصح فيما بيننا، وهذا من محبة العبد لأخيه المؤمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمؤمن المسلم الذي يخاف الله جل وعلا دائما يكون مشفق على أخوان المؤمنين المسلمين، ناصحا لهم في كل موقف، يرشدهم دائما إلى ما فيه الخير، ويحذرهم دائما إلى ما فيه الشر. ولذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله، قال: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. هذه حقيقة النصيحة. فالنصيحة لها شأن عظيم في دين الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال عليه الصلاة والسلام: قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. عليكم السلام. قال: لله جل وعلا. والنصيحة لله سبحانه وتعالى تكون بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الله عز وجل، وامتثال أمره سبحانه وتعالى، واجتناب نواهيه. وهذه من أعظم النصائح، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. قد قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أعظم نصيحة هي النصيحة لله عز وجل، وهي إفراده جل وعلا بالعبادة. هذا التوحيد العظيم الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل، وأنزل الكتب، ووضعت الموازين، وخلق الله جل وعلا الجنة والنار، كل ذلك لتوحيده سبحانه وتعالى العظيم الجبار المتكبر. لا يستحق مخلوق العبادة، ولا يستحق أحد أن يدعى من دون الله، ولا أن يتوسل به من دون الله، ولا أن يطلب من دون الله إلا الله عز وجل، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، يقول: فالنصيحة لله الاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله جل وعلا أو التجرؤ على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. وهذا كلام عظيم، وهذه طبيعة المخلوقات، طبيعة البشر أنهم دائما يعتريهم النقص والخلل والوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يديم العبد دائما التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والإنابة والرجوع إليه، فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. وكل ذلك لا يكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا من كمال عبوديته سبحانه وتعالى. ثم ذكر النصيحة لكتاب الله عز وجل، فيتكون بحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل، أن تصدق أخباره وأن تعمل بمقتضاه وأن تذب عنه وأن تعتقد صحة أخباره وأن تعمل بهذا الكلام العظيم، كلام رب العالمين. لذلك يقول ابن مسعود: إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فكلنا يقرأ القرآن، لكن من الذي يتدبر كلام الله عز وجل؟ ومن الذي يعمل بأحكامه؟ لا شك أن الإنسان بحاجة إلى أن يجاهد نفسه في مثل هذه المواطن حتى يكون ناصحا لكتاب الله عز وجل. ثم ذكر النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون بتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. مهما أوتي الإنسان من منزلة فإن قوله ليس بمعصوم، قد يصيب قد يخطئ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل ما أخبر به مستقبلا، أن نؤمن بالأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل، وكذلك امتثال أوامره واجتناب نواهيه والذب عن شريعته. وهذه الأمور التي ينبغي على العبد أن يعتني وأن يعرف حقيقة النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمر من العلماء والأمراء، فقد ذكر أهل العلم أن النصيحة لأئمة المسلمين العلماء اعتقاد إمامتهم ونشر محاسنهم وامتثال ما أمروا به وستر معايبهم. هذه الأمور العظيمة التي قد أخل فيها كثير من الناس في مثل هذه الأزمان، وأصبحوا يتفكهون في الكلام على الأمراء أو حتى على العلماء، فلا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أما المنهج النبوي الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتكون بالنصيحة لولاة الأمر وليس بالخروج على ولاة الأمر، ولا تكون نصيحة لولاة الأمر علنا أمام الناس أو على المنابر أو في المجالس، أو أن يتكلم على عيوب الأمراء. هذا كله ليس من النصيحة في شيء أبدا، بل النصيحة تكون بينك وبينهم سرا يا عبد الله، وأن تدعو إليهم وأن تدعو الله عز وجل أن يصلحهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة، فإذا صلحوا صلحت الرعية وصلح الله جل وعلا البلاد والعباد، وبفسادهم تكون فساد العباد والبلاد. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يدعو للإمام فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على الإمام فاعلم أنه صاحب بدعة. أما النصيحة لعامة المسلمين، يقول في بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تحقيقه وتكميله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله عز وجل، وحقوق كتابه، وحقوق رسوله عليه الصلاة والسلام، وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، شمل ذلك الدين كله، ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط. من فوائد هذا الحديث أهمية النصيحة في هذه المواضع، ولا شك أن النصيحة لها أثر عظيم على حياة الناس وعلى استقامة أحوالهم ودينهم، ولن تستقيم أحوالهم إلا بالنصيحة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. كذلك حسن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الشيء مجملا ثم يفصله، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، ثم ذكر بعد ذلك الأمور التي تجب فيها النصيحة أو ينبغي فيها النصيحة. كذلك حرص الصحابة على العلم، وأنهم لن يدعوا شيئا يحتاج الناس إليه أو إلى فهمه إلا سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يسألوا عنه الصحابة رضي الله عنهم من أمور الدين فلا تسأل عنه، إنه ما تركوا شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا وسألوا عنه. فلا تسأل يا عبد الله عن شيء لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، لأنك لست بأفضل منهم ولا أحرص منهم على الخير. كذلك البداء بالأهم فالأهم، كذلك وجوب النصيحة لأمة المسلمين، كذلك من الفوائد الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام، فلا بد له من إمام يسوسه ويقوده، ها؟ لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فلا بد أن يكون المجتمع المسلم فيه إمام يقوده، مهما كان هذا الإمام تجب له السمع والطاعة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. قال الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. هذا كان كلام السلف في عنايتهم واهتمامهم في مسألة النصح وسلامة الصدور وعدم غوره على أخوانهم. قال: وسئل ابن المبارك رحمه الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله عز وجل. وقال معمر: كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. هذا الكلام العظيم من أئمة السلف، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في بيان هذه النصيحة العظيمة التي ينبغي على كل عبد أن يستشعر نفسه أنه هو المنصوح، فلا يحب أحد أن ينصحه بطريقة لا تليق. فالواجب على العبد إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأتيه بينه وبينه وأن ينصحه وأن يبين له، فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النصيحة التي لها شأن عظيم عند الله عز وجل، ولذلك أرشدنا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الدين النصيحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.